الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، بشرح الإمام العلامة علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. ووصلنا لقول أمات: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونه شيئا لم يكن من صفته. في هذا المتن الذي سمعناه: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، يريد الماتن هنا أن يذكر أو أن يتابع ذكر الفروق التي تفرق بين صفات الرب جل وعلا وصفات خلقه. وهذا يؤيد ما ذكره أنه لا يشبه الأنام أو لا يشبهه الأنام. أو لا يشبهه الأنام. فهذا الذي يذكره الآن من ضمن الفروق التي يفرق بها بين صفات العبد وصفات الرب جل وعلا. وفي هذا رد على المشبهة والممثلة، فقال: خالق بلا حاجة. فإن الرب جل وعلا يخلق، وسيأتي الآن تفصيل الكلام عن الخلق، يخلق جل وعلا بدون حاجة لخلقه، يخلق جل وعلا بدون أن يحتاج لخلقه، وذلك لكمال غناه، لكمال غناه سبحانه وتعالى واستغنائه. ويرزق بلا مؤنة، يرزق عباده ويعطيهم بلا مؤنة، بلا كلفة، بلا تعب، بلا نقص، بغير حساب، لا يحاسبه أحد سبحانه وتعالى ماذا أنفق ولا ماذا سقيا. وكذلك هو جل وعلا مميت بلا مخافة. المخلوق قد يحب إماتة غيره أو يتسبب في إماتة غيره لخوف منه، من اعتداء عليه أو على سلطانه أو على ملكه ونحو ذلك. أما الرب جل وعلا فهو مميت، يحيي ويميت، يميت جل وعلا بلا مخافة أن يعتدي أحد على ملكه أو ملكوته أو سلطانه جل وعلا. باعث بلا مشقة، يبعث خلقه كما بدأنا أول خلق نعيده، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. هذه الجملة من الفروق التي أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يقررها في الرد على المشبهة والممثلة. أما قوله خالق بلا حاجة، فالخلق هنا يتضمن ثلاثة أشياء. الخلق يتضمن ثلاثة أشياء: الأول التقدير، الأول التقدير، الثاني التصوير، الثالث البرء، البرء. وهي الواردة في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. فأول هذه المراتب في الخلق التقدير، فإنه جل وعلا يقدر ما سيخلقه، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وليس المراد هنا التقدير الذي يسعى إليه العبد، فإن المخلوق يقدر ما سيفعل خشية ألا يصل إلى ما يريد، وخشية أن ينقص ما عنده، فيقدر الأمور شيئا فشيئا فشيئا حتى يصل إلى النتيجة. فالله جل وعلا يقدر لا لشيء من ذلك، وإنما هو سبحانه وتعالى قادر أن يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. فهو يفارق المخلوقين في هذه المراتب، الخلق الذي هو بمعنى التقدير، والخلق الذي هو بمعنى التصوير. فهو سبحانه وتعالى الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يجعل هذا أنثى، يجعل هذا ذكر، يجعل هذا صحيح صحيحا، يجعل هذا غير صحيح، ويصوره جل وعلا كما يشاء في الأرحام، كما جاء في الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث. فهو الذي يصور سبحانه وتعالى ما يشاء كيف شاء جل وعلا، لا يشبهه أحد في ذلك. المرتبة الثالثة من مراتب الخلق هو البرء، باء وراء وهمزة. والبرء هو الإنفاذ، إنفاذ ما قدره وصوره، إنفاذه لكي يوجد، إنفاذ ما قدره وصوره فيجعل فيه الحياة، يجعل فيه الحياة سبحانه وتعالى، ولا يقدر على هذا أحد غير الله جل وعلا. في كل هذا وفي كل هذه المراتب فهو جل وعلا يفعلها بلا حاجة، بلا حاجة يقدر، بلا حاجة ويصور، بلا حاجة، وينفذ ما قدره جل وعلا ويجعله، يجعل فيه الحياة بلا حاجة لكمال غناه سبحانه وتعالى وكمال قدرته وتمام حمده سبحانه وتعالى. رازق بلا مؤنة، وقد تقرأ بلا مؤونة، رازق بلا مؤونة أو بلا مؤنة، أي بلا كلفة وتعب وبلا نقص، فلا ينقص ما عنده جل وعلا مهما أنفق سبحانه وتعالى. سحاء الليل والنهار لا ينقصه، لا ينقص مما عنده جل وعلا نفقة. واستدل المؤلف على ذلك بعدة أدلة نقرأها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤنة بلا ثقل ولا كلفة. قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيسبح بين الجنة والنار. وهو إن كان عرضا فالله تعالى يؤتيه يطلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن. والعمل القبيح على أقبح صورة وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. الحديث أي قراءة القارئ. ووردت الأعمال أنها توضع في الميزان. والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يغضان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير طواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى.
نعم. قوله مميت بلا مخافة. قال الشيخ الموت صفة وجودية. الموت صفة وجودية. هذه مسألة مهمة يخطئ فيها كثير من الناس لأن فيها كلام لأهل الفلسفة وأهل الكلام قد يروج على كثير من الذين لا يعلمون مذهب أهل السنة في هذه المسألة. فالفلاسفة يقولون الموت هو عدم الحياة، عدم للحياة عما من شأنه أن يكون حيا. الموت عند الفلاسفة وأهل الكلام عدم للحياة عما من شأنه أن يكون حيا. يعني عندهم الموت عدم عدم. أهل السنة يقولون لا، الموت صفة، صفة وجودية كما أن الحياة صفة وجودية توجد عندما يريد الرب جل وعلا أن توجد. فكذلك الموت صفة وجودية تنزع منه صفة الحياة ويجعل فيه صفة الموت، فهي صفة وجودية وليست عدما. فانتبهوا للفرق. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة. خلق الموت والحياة، فإذا كان عدم لا يقال أنه مخلوق، لأن يعني العدم ليس بشيء، العدم ليس بشيء. فلما قال الذي خلق الموت والحياة فعلم أن كما أن الحياة مخلوقة صفة وجودية مخلوقة، كذلك الموت صفة وجودية مخلوقة. وهذا المبحث الحقيقة سيتكلم عليه المؤلف في آخر الكتاب مرة ثانية، يمكن في المئة الصفحة الأخيرة سأعيده ويتكلم فيه باستطراد، يتكلم في مسألة الروح وعذاب القبر ونعيم القبر وتعلق الروح بالجسد، مراحل تعلق الروح بالجسد. مبحث طويل سيأتي، لكن نحن نفسر فقط ما أتى به هنا أن الموت صفة وجودية خلافا لما يقول أهل البدع بأن الموت عدم للحياة، عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حيا. واستدل بقوله تعالى الذي خلق الموت والحياة، ثم قال والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. لماذا؟ لأن العدم ليس بشيء. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح. يعني هذا الموت يؤتى به ممثلا في صورة كبش مليئة فيذبح بين الجنة والنار. فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيفرح أهل الجنة فرحا لم يفرحوا قبله مثله، ويحزن أهل النار حزنا لم يحزنوا قبله مثله. يقول الشيخ: وهو إن كان عرضا فالله جل وعلا يقلبه عينا. عندنا الأعراض والجواهر والأعيان، ممكن الآن نتكلم عنها بسرعة وسنحتاج إليها بعد ذلك. فالجوهر ما يقوم بذاته، الجوهر أو الأعيان أو الأجسام، الشيء الذي يقوم بذاته. والأعراض هو ما يقوم بغيره، العرض ما يقوم بغيره، مثل اللون، مثل الحياة، مثل الحركة، مثل السكون. أما الجواهر هي الأجسام المعروفة، أي شيء له جسم، جوهر، عين، هذا اسمه جوهر. جواهر، وليس المقصود بالجواهر اللي هي الذهب والفضة واللؤلؤ، هذه الأشياء، لا، المقصود بالجواهر الأعيان أو الأجسام. على نقاش ربما نتطرق إليه، يعني إن كان له فائدة في أصل هذه الجواهر، ما يعرف بالجوهر الفرد على كلام هؤلاء الفلاسفة الذي ترجع إليه الأشياء، فعندهم أن هذه الجواهر أصلها جوهر فرد، تتفرق وتجتمع، تتفرق يفرقها الرب جل وعلا أو يجمعها فتكون هذه الأشياء المكونة. وهذا مذهب غير صحيح، لأنهم يقولون أن الجوهر الفرد يبقى كما هو، لكن عند أهل السنة أن هذه الجواهر قد تتحول وتستحيل من شيء إلى شيء آخر، قد تكون هي جسم ثم تتحول إلى طاقة مثلا، ثم تتحول إلى طاقة مثل ما يحصل الآن في الانشفار النووي وكيفية تصنيع المتفجرات النووية والذرية، كلها مأخوذة من فكرة الانشفار الذي تتحول منه الأجزاء إلى طاقة هائلة بعد ذلك. فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون بنظرية الجوهر الفرد. فشكل ابن تيمية في عصره في القرن السابع والثامن تكلم عن هذه المسألة بكلام قوي، يعني مما يدل على يعني سعة أفقه وعبقريته، وأنه تكلم على أن بعض الجواهر كالماء مثلا يتحول إلى شيء آخر كبخار الماء، مع أن بخار الماء والماء يعني تكوينهما واحد، لكن العلم اكتشف بعد ذلك أن الأمر أكبر من ذلك وأعظم من ذلك، أن حتى الجزيئات والذرات تتحول بعد ذلك إلى بعد الانشطار إلى طاقة هائلة. هذا على كل حال موضوع استفراضي الذي جعلنا ندخل فيه قضية الجوهر، أنهم يرجعون كل شيء إلى الجوهر الفرد. المهم الذي أنت تستفيد منه الآن أن الجوهر ما يقوم بذاته، الشيء الذي يقوم بذاته، مثلا الكوباية هذه مثلا تطلق عليها جوهر، الميكروفون هذا جوهر، هذا الترابيزة جوهر، المائدة، هذه أشياء تقوم بذاته. أما الأعراض أو العرض، الشيء الذي يأتي على هذا الجوهر، حركة تحرك هذا الجوهر، أو السكون تجعله ساكنا، أو اللون، أو الحياة أو عدم الحياة ونحو ذلك، أو الألوان مثلا. فالشيخ يقول هنا: وهو إن كان عرضا، يعني الموت الآن عرض يحل في جسم الإنسان ويخرج، لا أحد فعله يمسك الموت، سواء عندما يخرج من تخرج الروح من البدن ويذبح الإنسان ميت أو كذا، بس الإنسان يمسك الموت، هو عرض من الأعراض، لكن الله جل وعلا يقلبه يوم القيامة إلى عين، فيصبح كأنه كرش يذبح بين الجنة والنار. ثم أتى المؤلف ببعض الأمثلة التي تؤيد هذا الأمر، مسألة قلب البعض الأعراض إلى جواهر أو إلى أعيان أو إلى أجسام. قال كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه يعني في القبر في صورة الشاب الحسن العمل الصالح واحد قال مثلا استغفر الله استغفر الله استغفر الله أو أنفق نفقة أو دعا الله جل وعلا أو قرأ القرآن هذا عمل صالح. يقول أنه يأتي صاحبه يعني في القبر في صورة الشاب الحسن يقول له صاحبه من أنت يا من وجهك الذي يأتي للخير كما في حديث البراء بن عازب الطويل في المسند فيقول أنا عملك الحسن أو عملك الصالح والعكس بالعكس العمل القبيح أو السيء يأتي صاحبه في صورة إنسان شاحب اللون أو قبل هذا يأتي صاحبه في صورة إنسان سيء الخلقة فيقول له من أنت يا من وجهك الذي يأتي بالشر فيقول له أنا عملك السيء. ثم أيضا استدل به قراءة القرآن قال وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون يقول يا رب أو يقول له أول شيء من أنت فيقول أنا الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك يعني جعلتك تقوم بالليل تقرأ القرآن وبالنهار أنت مشغول بقراءة القرآن وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة. هذا الحديث مسند الإمام أحمد وهو حديث يعني إما حسن وإما قابل التحسين لأن يعني فيه رجل يسمى بشير بن مهاجر متكلم فيه. يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث أي قراءة القرآن قراءة القرآن القرآن نفسه لا يأتي لأن القرآن كلام الله جل وعلا القرآن كلام الله جل وعلا لأن هذه مسألة نعم عندك القرآن أي قراءة القرآن قراءة القارئ نعم أي قراءة القارئ يعني قراءة القارئ للقرآن. فبعض المفسرين أي في الحقيقة يعني هذه مسألة محل أخذ ورد وأشكال يعني هل يصح أن نقول إن القرآن نفسه الذي يأتي هكذا ولا الأفضل أن نقول بأن قراءة القرآن قراءة القارئ التي تأتي وهذا أفضل وهذا يعني أقرب أقوال لك نقول أن قراءة القرآن القارئ هي التي تأتي كأنها على صورة الشاب الشاحب اللون لأن القرآن صفة وهو كلام الله جل وعلا صفة من صفات الله جل وعلا وهو من كلامه ووردت الأعمال أنها توضع في الميزان توضع في الميزان كيف الإنسان صلى صلاة وانتهت الصلاة كيف توضع في الميزان على نفس هذه الطريقة يعني تقلب إلى أعيان وتوزن. يقول الشيخ هنا والأعيان هي التي تقبل الوزن الشيخ يقول والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض يعني ما ينفعش توزن مثلا اللون ما ينفعش توزن الحركة أو السكون ما ينفعش توزن مثلا الألوان مثلا أو الكلام ونحو ذلك. يقول فإن الأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وآخر شيء أو قبل الأخير قال ورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان نفس الشيء نفس ما قيل في قراءة القارئ أو القرآن يقال هنا قيل أن المقصود ثواب هاتين السورتين تظلان صاحبهما كأنهما غمامتان الغمام معروف الغمام أو غيايتان والغياية أقرب وأقل كثافة من الغمام أو فرقان يعني طائفتان من طير صواف يعني باسطة أجنحتها طير صواف يعني طير باسطة يعني أجنحتها متصلا بعض البعض. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، أعمال العباد تصعد إلى السماء، أعمال العباد تصعد إلى السماء. نعم. يعني اقصد لا يكون كل قراءة بهذا الثواب العظيم، يعني هذا الثواب مخصوص لقراءة هاتين السورتين، يعني وإلا القرآن كله يشفع لصاحبه، لكن لمن حمل هاتين السورتين له هذا الثواب المخصوص. وكما قلت بعض العلماء قد يمنع هذا، بعض العلماء قد يمنع هذا. نعم. ثم ندخل في المقطع الجديد ايضا الذي تبع به المؤلف الماتم كلامه في الصفات. قال رحمه الله تعالى: وما زال بصفاته قديما قبل خلقه. نعم قرأت المقطع.
قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وقصدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده.
هذا المبحث الحقيقة بداية لمبحثين كبيرين، هذا المبحث الذي بعده بداية وباب لمسألتين من المسائل الكبار في العقيدة عموما وفي هذا المتن وفي هذه العقيدة خصوصا. المسألة الأولى تطلق عليها عنوان حلول الحوادث، حلول الحوادث، حلول يعني حاء ولام واو لام الحوادث. والمسألة الثانية مسألة حوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها، وتعرف بمسألة التسلسل، تعرف بمسألة التسلسل. وهذه المسألة كبيرة جدا، وحصل فيها محن لبعض العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض الناس، يعني حكم بكفره وردته بسبب قوله بمسألة حوادث لا أول لها أو مسألة التسلسل كما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنحن إن شاء الله سبحانه وتعالى سنحاول أن نقرب هاتين المسألتين، ثم نعطيك أيضا خلاصة يسيرة سهلة مأخوذة من النص من الممكن أن يفهمها أي إنسان، وأيضا بعد ذلك نفصل الكلام في هاتين المسألتين بما عليه أهل السنة والجماعة وبما عليه أهل السرف المخالفة بالأدلة، وربما تفهم يعني بعض هذا الكلام وربما لا تفهم الكثير منه، فإذا لم تفهم الكثير منه فتجاوزه، لا بأس عليك بتجاوزه طالما أنت فهمت ما سنذكره من الأمر الذي يؤخذ من النص بكل بساطة وسهولة، ويستطيع الإنسان العام أن يأخذه. أما بعد ذلك تفصيل الكلام في المسألة وأيضا شرح كلام الشارح بالتفصيل، فقد يجد بعضكم صعوبة في فهمه، فإذا وجد صعوبة في فهمه فلا يحزن ولا يستعجل، لأن قد تفهم هذه المسألة بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو عشر، وقد تفهمها بعد أن تقرأها عشر مرات، وقد لا تفهمها إلا بعد أن تقرأها مئة مرة، وقد لا تفهم. فهذه من مسائل الكبار، ويعني من الممكن أن تركز معي، ولعل الكلام أيضا يكرر بعضه، وما سنقعد به الآن ربما في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدخول في المسألة الثانية، وهي مسألة حوادث لأول لها، ربما نذكر بعض ما نذكره اليوم. والظاهر أن الأسبوع القادم الأربعاء القادم في عقد بناء في هذا المسجد، الظاهر أنه لن يكون هناك درس للتحوية الأربعاء القادم، في أحد الأخوة سيعقد يكون حفل بنائه في هذا الموعد، حاولنا أن نؤخره ونقدمه فكان هو مرتبط في دعوته، فيكون إن شاء الله درس الأسبوع الذي بعده. يقول الماتن رحمه الله تعالى نمشي معه شيئا فشيئا، يقول ما زال، يعني ما زال رب جل وعلا، ما زال ولا يزال سبحانه وتعالى في الأزل، عندنا جهة الأزل وجهة الأبد. جهة الأزل الماضي في الزمان الماضي، فهو الأول الذي لا شيء قبله سبحانه وتعالى، وهو الآخر الذي لا شيء بعده. فعندنا جهة الأزل يعني في الزمان الماضي، وجهة الأبد في الزمان المستقبل، أو نقول أحسن في المستقبل، نقول في الماضي ونقول في المستقبل. ما زال بصفاته، كلمة بصفاته الباء هنا لها مغزى مهم، لأن الباء هنا تحدد وتبين مدى أهل السنة في الصفات، وأن الصفات للذات، وأن الصفات مصاحبة للذات، وأن الذات بالصفات، وأن الذات كمالها بالصفات، وأن الذات كمالها بكمال الصفات. لكن أهل البدع يمنعون هذه المقدمة، يقولون الله وعلمه أو الله وقدرته، فيجعلون الذات شيئا مغايرا مستقلا عن الصفات، لأنهم كما تعلمون في التفصيل الذي ذكرناه كثيرا بعضهم لا يثبت الصفات للذات، بل يثبتون ذاتا مجردة من الصفات، وبعضهم يثبت فقط صفة الوجود، وبعضهم كما تعلمون كالأشاعرة يثبتون سبع صفات. فهم لا يقولون بصفاته، يقولون الله جل وعلا وصفاته أو علمه وقدراته. أهل السنة يقولون الله جل وعلا بصفاته، فالذات كمالها بتمام وكمال الصفات، فهي ذات متصفة بصفات الكمال، ذات متصفة بصفات الكمال. فهذا الحرف مهم، هذا الحرف مهم، تضع تحته قطا. ما زال بصفاته، سواء كانت صفات الذات او صفات الفعل، لان الصفات تنقسم الى صفات ذاتيه وصفات فعليه. الصفات الذاتيه كالحياه والقدره والوجه واليدين ونحو ذلك، وهي الصفات التي لا تتعلق بالإرادة ولا بالمشيئة، صفات لا تنفك عن الله جل وعلا أبدا. صفات الذات هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى أبدا، يعني لا تتعلق بالقدرة، يعني لا يفعلها في وقت دون وقت كالصفات الفعلية التي سنذكرها، وإنما الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الله جل وعلا أبدا، كالحياة كما قلت، كالقدرة، كالغنى، كالوجه، كاليدين ونحو ذلك. وهذه الصفات الذاتية منها ما ثبت في النص ومنها ما يثبت في العقل حتى لو لم يثبت في النص، كصفة الحياة مثلا. صفة الحياة لو لم يثبت في النص أن الله جل وعلا الحي القيوم، فتثبت هذه الصفة بالعقل، لأنه لابد من الخالق البارئ للخالق البارئ الرازق المحيي المميت أن يكون حيا، وأن يكون هذا الحي قادرا عليما ونحو ذلك. فمنها ما يثبت عن الصفات الذاتية، منها ما يثبت في العقل، ومنها ما لا يثبت إلا في النص، كإثبات مثلا الوجه وإثبات اليدين. لو لم يأتي هذا في النصوص ما أثبتناه، فهذه لا تثبت إلا بالنص أو بالخبر. لذلك تسمى بالصفات السمعية أو النقلية أو الخبرية. الآن هذا النوع الأول، الصفات الذاتية. النوع الثاني الصفات الفعلية. الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته جل وعلا وإرادته، فإذا شاء فعلها في وقت دون وقت، كالغضب والرضا والنزول والإتيان. فإذا وجد مقتضاها كأن يكون هذا الشخص كان كافرا والرب جل وعلا غاضب عليه، ثم آمن وأسلم، فالرب جل وعلا رضي عنه، رضي عنه، فحصل له الرضا بعد الغضب لما وجد مقتضاه وهو الإيمان أو الإسلام. في الحقيقة هناك نقطة مهمة نريد أيضا أن نقدم بها، يعني لأن تأتينا بعض أهل العلم يعبر عن الصفات الفعلية بهذا الاسم بدون تقسيم بين ما يتعدى وما لا يتعدى. هناك صفات تتعدى إلى المخلوقين كالخلق والإحياء والإمادة مثلا والرزق، فهذه يطلق عليها الصفات الفعلية. وهناك صفات لا تتعدى إلى المخلوقين كنزول الرب جل وعلا وإتيانه، فهذه يطلق عليها الصفات الاختيارية. الصفات الاختيارية، والمؤلف سيأتينا بعد صفحة تقريبا، الصفحة القادمة، يعني سيذكر سطرا يقول فيه: ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفة الاختيارية، ويأتي ببعض الأمثلة بدون تفصيل. ونحن هناك سنميز، والصفات الاختيارية هي التي لا تتعدى إلى المخلوق، والصفات الفعلية هي المتعدية كالخلق والإحياء والإماتة. وأيضا منها ما يثبت به العقل وما يثبت به السمع والنقل. فهو جل وعلا لا يزال بصفاته، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية، لا يزال قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني لا يزال متصفا بهذه الصفات قبل أن يخلق الخلق، يعني قبل أن يخلق هذا الخلق الذي نشاهده، هذا الخلق المنظور لنا المعلوم لنا. لأن هذه المسألة تكلم فيها الناس، هل الرب جل وعلا لم يخلق إلا هذا الخلق، هذا العالم، أم أن هذا العالم كان قبله عالم وقبل ذلك العالم عالم وقبله عالم وعوالم؟ هذا هو قول أهل السنة، أن الرب جل وعلا لم يكن معطلا عن الفعل لوقت من الأوقات ولا زمن من الأزمنة، وإنما لا يزال سبحانه وتعالى يتصف بصفاته وهو متثمن بأسمائه، ولا بد أن يوجد في الكون آثار الأسماء والصفات، لا بد أن يوجد في الكون آثار الأسماء والصفات. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن أهل البدع اختلفوا في هذا. فالمعطلة من الجهمية قالوا بأن الرب جل وعلا لم يكن له اسم ولا صفة إلا بعد أن خلق الخلق، إلا بعد أن خلق الخلق. طبعا هم كما تعلمون لا يثبتون له الأسماء والصفات إلا على وجه المجال، لابد أن تربط هذا الكلام بما شرحناه من قبل، لكن أحيانا نعيد ما شرحناه للتأكيد، ولا هم أصلا ينفون الصفات. فهم يقولون إن الرب جل وعلا لم يكن له اسم ولا صفة حتى خلق هذا العالم المنظور، فبعدما خلقه صح أن يسمى باسم الخالق وصح أن يوصف بصفة الخلق وصح أن يوصف بصفة الإرادة ونحو ذلك. الأشاعرة قالوا أن الرب جل وعلا لا يزال ولم يزل متسمى بأسمائه وصفاته، لكنه كان في وقت من الأوقات لا يخلق ولا يرزق ولا يفعل شيئا حتى خلق هذا الخلق المنظور، فجعلوه معطلا عن صفاته أوقاتا ومددا طويلة، جعلوه معطلا عن مقتضى، معطلا عن الفعل وعن مقتضى الصفات والأسماء الحسنى مددا طويلة وفترات طويلة. أهل السنة قالوا بأن الرب جل وعلا لا يزال ولم يزل فعال، فعالا لما يريد، يفعل ما يشاء ويخلق ما يشاء، ولم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل، ولم يكن في وقت من الأوقات فاقدا لصفة من صفاته، ولم يكن في وقت من الأوقات فاقدا لاسم من أسمائه الحسنى، بل لا تزال آثار أسماء الحسنى وصفات العلى ظاهرة في خلقه سبحانه وتعالى. وهذا أخذوه من قوله تعالى فعال لما يريد، فالفعال لما يريد يفعل ما شاء في أي وقت يشاء كيفما يشاء، وليس في وقت، ولم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل. واستدلوا بقوله تعالى كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويعطي هذا ويمنع هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويحيي هذا ويمين ذاك ويحدث من خلقه في خلقه ما شاء. وكما جاء في الحديث الذي رواه النسائي إن الله يحدث في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن هذا مذهب السنة في هذه المسألة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفاته، وكما كان بصفاته أزليا كما كان بصفات أزلية، يعني لا يزال متصف بهذه الصفات الأزل في الماضي، كذلك لا يزال عليها أبديا، كذلك لا يزال رب جل وعلا متصفا بهذه الصفات في المستقبل. نريد هنا أن نقاعد بعض القواعد. الأولى أن صفات الأفعال، صفات الأفعال قديمة النوع، قديمة النوع، لأنها كمال، ولم يكن ربنا جل وعلا عادما للكمال في وقت من الأوقات. صفات الأفعال قديمة النوع لأنها كمال، ولم يكن الرب جل وعلا عادما للكمال في وقت من الأوقات. الثانية، لم يزل الرب جل وعلا قادرا على الفعل، لم يزل الرب جل وعلا قادرا على الفعل. الثالثة، أن يفعل أكمل من أن لا يفعل، الذي يفعل أكمل من الذي لا يفعل. فينتج من هذا كله أن الفعل لم يزل ممكنا، ولم يزل ممكنا أو واقعا، أن الفعل لم يزل ممكنا الرب جل وعلا، لم يزل ممكنا أو واقعا. قبل أن ندخل في مسألة حلول الحوادث وكلام الشرح فيها، أريد أن أفسر لكم معنى كلمة الحوادث. فنقول بأن الحوادث جمع حادث، الحوادث جمع حادث، والحادث يطلق على ما كان مخلوقا وما كان غير مخلوق، يطلق الحادث على ما كان مخلوقا وما كان غير مخلوق. يعني ليس كل حادث مخلوق، ولكن كل مخلوق حادث. ليس كل حادث مخلوق، قال الرب جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فوصف إنزال القرآن بأنه محدث حادث. الله نزل أحسن الحديث، فالحادث يطلق على أفعال رب جل وعلا أنها حادثة، يعني متجددة، توجد شيئا بعد شيء. فنقول الصفة قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني تحصل أفرادها أو أحادها شيئا بعد شيء عندما يوجد مقتضاها. نفهم المراد بكلمة الحادث لأننا سنحتاج إليها. وقد يطلق الحادث على المخلوق، يطلق الحادث على المخلوق. إذن فأفعال الله جل وعلا وصفات الله جل وعلا قد يطلق عليها حادث، لكننا إذا أطلقنا عليها كلمة حادث فهذا من باب الإخبار فقط، وليس، والأولى أن نقف مع النصوص فنقول هذه صفات أو هذه أفعال، ولا نقول حوادث. إذا عرفتم الآن أن كلمة الحادث تطلق على الصفات أو الأفعال، وتطلق على ما كان مخلوقا. أهل البدع وأهل الكلام أتوا لهذه الكلمة فأطلقوا على الأفعال والصفات أنها حوادث. يعني قالوا كونه جل وعلا يرضى بعد أن لم يكن راضيا عن فلان، أو يغضب على قوم لم يكن غاضب عليهم، هذا شيء حدث بعد أن لم يكن، حدث بعد أن لم يكن. طيب ما الإشكال في هذا؟ قالوا هذا يسبب لنا إشكالا كبيرا. أهل الكلام يقولون هذا الكلام، لماذا؟ قالوا نحن أثبتنا وجود هذا العالم، أثبتنا أنه مخلوق بدليل أسموه دليل الحوادث والأعراض، ذكرنا لكم ونعيده. قالوا بأن الأجسام الموجودة في هذا الكون تحتاج إلى الأعراض، هذا جسم الآن متحرك وغدا وغير متحرك، هذا الجسم متصف الآن بصفة معينة وهو غدا غير متصف بهذه الصفة، فإذا هذا الجسم محتاج إلى هذه الحوادث التي تعتريه، فدل هذا على نقصان هذا الجسم أو هذا العرض أو هذا الجوهر، فدل على نقصانه وأنه لا يصلح أن يكون موجودا بنفسه، فلا بد له من موجب وهو الله جل وعلا. فاستدلوا بحلول الحوادث في الأجسام على أنها حادثة وأن لها رب، فقالوا نحن أثبتنا للرب جل وعلا الحوادث والصفات، يعني هو يغضب ويرضى وينزل ويأتي جل وعلا إلى فصل القضاء ويجيء إلى غير ذلك، لهدمنا الدليل، لهدمنا الدليل الذي بنينا عليه مسألة حدوث العالم وإثبات الرب، فننقض قواعدنا أو أساسنا من قواعده. إذن هم اعتمدوا على دليل الحوادث والأعراض لإثبات الوجود، لإثبات وجود هذا العالم وإثبات وجود الرب جل وعلا. فلو أثبتوا الآن الصفات التي هم أسموها بالحوادث لنقضوا دليلهم، فقالوا لا، أحسن شيء ننفي هذه الصفات تحت هذا المسمى نسميها الحوادث، فأتوا بعبارة نفي حلول الحوادث، يعني أن الحوادث لا تحل به جل وعلا. وإحنا عرفنا الحوادث معناها الصفات، سواء كانت الصفات الاختيارية كما قال ابن كلاب، أو يدخل فيها بعض صفات الأفعال. إذن هم استطروا تحت هذا المسمى نفي حلول الحوادث لكي يتوصلوا إلى نفي الصفات، نفي حلول الحوادث لكي يتوصلوا إلى نفي الصفات. فنحن بكل سهولة نقول لهم أصلا دليلكم في إثبات العالم بمسألة حلول الحوادث سبق أن تكلمنا عليه، وأنه دليل هزيل جدا ومنقوض، وأن عندنا أدلة كثيرة على وجود الرب جل وعلا كدليل الفطرة ودليل الإجماع، إجماع الأمم والآيات والبراهين والمعجزات وغير ذلك. الأمر الثاني أنكم تسمون الأشياء بغير اسمها، أسميتم الصفات حوادث وأسميتم أفعاله جل وعلا حوادث، وقصدتم بالحوادث هنا المخلوقة، وإلا كما قلنا أن الحادث يطلق ويراد به ما ليس مخلوق وهو فعل الرب جل وعلا. فهذا الآن العنوان اللي هو نفي حلول الحوادث استطروا خلفه بنفي اتصاف الله جل وعلا بالصفات الاختيارية التي يفعلها إذا شاء، أو بالصفات الفعلية عموما الذي يفعلها إذا شاء والتابع لإرادته ومشيئته. هذه المسألة الأولى اللي هي مسألة حلول الحوادث. نعم، أما كذا يقولون ينفون على الله جل وعلا أن يحل به حادث، ويقصدون بالحادث هنا الصفة أو الفعل الاختياري، الفعل التابع للمشيئة والإرادة. هذه الآن المسألة الأولى التي سنتكلم عليها فقط اليوم، أما المسألة الثانية تلزل سأتي الكلام عليها إن شاء الله لاحقا. فنمشي الآن مع المؤلف في كلامه بناء على ما شرحنا لكم من التمهيد، هذا الآن تمهيد وتقعيد، ثم نمشي الآن مع المؤلف وأنتم قد فهمتم الآن الأسس التي مهدنا بها. قال رحمه الله تعالى: أي أن الله سبحانه لم يزل، يعني فيما مضى، لم يزل فيما مضى متصفا بصفات الكمال. كلمة لم يزل هذه تأتينا بعد ذلك وهي تساوي كلمة أزليا، لا يزال عليه كما كان من صفاته أزليا. أزليا يعني معناها لم يزل في الماضي، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل. وصفات الفعل عرفتم أنها المتعلقة بإرادته ومشيئته، وصفات الذات علمتم أنها التي لا تنفك عن الله جل وعلا أبدا أو أزلا وأبدا، وليست متعلقة بالمشيئة ولا القدرة، بالمشيئة ولا الإرادة كالقدرة والسمع والبصر. ولا يجوز أن يعتقد أن الله جل وعلا وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لا يجوز أن تعتقد أن الله جل وعلا وصف بصفة جديدة لم يكن متصفا بها من قبل، يعني كان عادما لها ثم اتصف بها، هذا نقص. لا يصح أن تقول بأن الله جل وعلا اتصف بصفة كان عادما لها، فهذا نقص ينزه الرب جل وعلا عنه، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، ولأن فقدها صفة نقص. هذه واضحة. ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، يعني بالنقص، يعني لا يصح أن نقول هو كان في الماضي متصفا بصفة نقص أو كان عادما لصفة كمال ثم اتصف بعد ذلك بصفة كمال، لأن هذا معناه أن الرب جل وعلا اتصف بصفة نقص في وقت من الأوقات، وهو جل وعلا متصف بكل صفات الكمال جل وعلا. ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي، ثم مثل الصفات الاختيارية كالاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا، وهي التي لا تتعدى ونحو ذلك، مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا لا ندرك كنهها أو كنهه، يعني كنها ذلك الاتصاف، وقد يصح أن يقال كنهها وحقيقتها. وإن كنا لا ندرك كنها الصفة حقيقة الصفة، لأن هذا كيف والكيف مجهول كما قلنا، التي هي تأويله يعني حقيقة ما أخبر به في النصوص. لا أحد يدري حقيقة الصفة، لأن الإمام مالك عندما سئل عن كيفية الاستواء زجر السائل وقال الكيف مجهول لأنه مستور عنا، لم نخبر بكيف استوى ولا كيفية الصفات. وكما قال السلف: إذا سألك الجهمي كيف ينزل قل له كيف هو، يعني إذا سألك عن كيفية الصفة فاسأله عن كيفية الذات، لأن لا أحد يعلم الكيفية، فالسلف لا يعلمون الكيفية، كيفية الذات ولا كيفية الصفة. كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني بقية الكلام كما هو مروي في كثير من كتب السنة، ومنها كتاب أبي القاسم الزالكائي، هو أثر مشهور جدا. نعم اي نعم اي نعم وكان عرشه على الماء. نعم الاستواء ثم استوى على العرش. الاستواء إذا عدي بعلى، إذا عدي بعلى معناه على وارتفع، على وارتفع على عرش سبحانه وتعالى. طيب نعم، احنا قلنا قبل هذا ان الاستواء صورة فعل، صورة فعل يعني حدث بعد ان لم تكن، فهو جل وعلا لا يزال مستويا على عرشه جل وعلا. والاستواء معناه العلو والارتفاع، وله معان اخرى عند السلف سنذكرها في مبحث العلو ان شاء الله بكامله. قال الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغه معناه، معناه العلو والارتفاع. والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهول، والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. إليك تكتبوا الأسئلة بحيث إن احنا ما نقطع الدرس، اكتبوها في ورقة وارسلوها، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة، لأن قلنا هذه الصفات الفعلية تابعة للمشيئة والإرادة، كما في حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهذا الغضب في ذاك اليوم يوم القيامة غضب لم يحصل قبل ذلك، يعني حدث في هذا الوقت ولم يحدث في أوقات سبقت بنفس الحديث. نعم الله قال صلى الله عليه وسلم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أهل العلم يقولون الصفات تتجدد بحسب مشيئة الله جل وعلا، الصفات تتجدد يعني تحدث حدوث تجدد، تحدث حدوث تجدد، ف يحدث سبحانه وتعالى من أمره ما يشاء جل وعلا بحكمته وإرادته جل وعلا ومشيئته. ففي يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضبه قبل ذلك ولا يغضبه جل وعلا بعد ذلك. طبعا احنا قلنا ان صفات الافعال لابد ان تفهم لها القاعدة: قديمة النوع حديث الآحاد، قديمة النوع حديث الآحاد. نحن الآن سنذكر مثالا، والشيخ هنا أيضا سيأتي به مثال يوضح مسألة مهمة جيدة، وهي قضية مثلا شخص يوصف بأنه مثلا محاسب مثلا، أو يوصف بأنه مدرس مثلا لغة أجنبية أو لغة عربية، ولكنه لا يعمل الآن، يعني ليس عنده عمل، أو هو نفسه أخذ أجازة في الأجازة الصيفية، فهذا يقال عنه مدرس بالقوة، يعني هو متصف بصفة التدريس وعنده شهادة التدريس وعنده قدرة على التدريس، فإذا درس يكون مدرسا بالفعل، مدرسا بالفعل، كاتب يقال هذا كاتب بالقوة، يعني متصف بصفة الكتابة، وإن كان هو الآن لا يكتب. قد يكون عندنا مثلا إنسان مثلا حرفي مثلا حرفة معينة، نفترض مثلا واحد سباك أو دهان أو كذا، نقول هذا سباك بالقوة. مش بالقوة معناه يعني بالعضلات إن هو قوي، لا، إن هو متصف هذه الصفة وعنده القدرة على مجاولة هذا العمل. فإذا قام يعمل العمل، قام يصلح المواسير ويجري بها المياه ونحو ذلك، يقول هذا سباك بالفعل. ونحن نقول بأن صفات الأفعال قديمة النوع حديثة الآحاد، لم يحدث الرب جل وعلا صفة لم تكن من قبل، بل نقول توجد الصفة عندما يوجد مقتضاها، عندما يوجد مقتضاها، وهي تابعة لإرادته ومشيئته وحكمته جل وعلا. الشيخ هنا يوضح هذا الكلام نمشي معه، ويقول لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن، يعني لا نقول أن الله جل وعلا حدث له صفة لم يكن متصفا بها من قبل، لا. لماذا؟ هيأتي لك بمثال يوضح هذه المسألة. ألا ترى أن من تكلم اليوم، واحد تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس وسكت عن الكلام، لا يقال أنه حدث له الكلام، النسخ كلها بهذه الطريقة: وكان متكلما بالأمس. لكن لو قيل أنه تكلم اليوم وكان بالأمس، يعني أقصد لا يتكلم كده بتقعد يتكلم مثلا، لكن هو متكلم من قبل، عندما يتكلم الآن أو اليوم لا يقال أنه حدث له الكلام، ولا نقول ان فلان هذا حدث له الكلام، ما كانش قبل كده يتكلم، كان عاجز عن الكلام، لا، فهو كان لا يزاول هذا الكلام او لا يتكلم لاي مانع عنده، يريد ان لا يتكلم، يريد ان يسكت. فلا نقول ان فلان عاجز عن الكلام او كان عاجزا عن الكلام ثم تكلم اليوم، هذا يسمى متصف بالقوة. فعندما تكلم اليوم يقول هذا متصف بالفعل. يأتي بمثال آخر الشيخ على شيء عكس هذا، يقول ولو كان غير متكلم لآفة، لعيب كالصغر والخرف، يعني واحد أصلا عنده عجز أو نقص، كان يكون صغيرا لا يتكلم أو أخرس لا يتكلم، ثم تكلم، يقال حدث له الكلام، حدث له الكلام، عولج، أخذ علاجات أو عمليات أو نحو ذلك، فنقول حدث له الكلام. يعني حدث له بعد أن لم يكن متصفا بهذه الصفة. أما النوع الأول كان هو متكلم لكنه ساكت لأي سبب من أسباب، فلا يقال عن الأول حدث له الكلام، ولكن يقال عن العاجز الذي عولج ثم تكلم، الذي في نفسه ثم تكلم، هذا الذي حدث له الكلام. فالرب جل وعلا لا نقول انه حدث له هذه الصفة بعد ان لم تكن. لماذا؟ لان هذا مقتضى ان يوصف الرب جل وعلا بكمال سبقه نقص، سبقه نقص، وهذا لا يجوز في صفات الرب سبحانه وتعالى. فالساكت لغير آفة، الساكت لغير علة، يسمى متكلما بالقوة. الساكت لغير علة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه إذا أراد أن يتكلم وإذا شاء يتكلم تكلم، كما قلنا في المدرس ممكن الآن يقول أنا سأدرس لكم مثلا هذه المسألة أو هذه القاعدة، مع أنه لا يدرس مثلا في منذ شهر أو شهرين أو ثلاثة. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، يعني الصفة موجودة فيه، يعني هو متصف بالصفة، لكن إذا وجد مقتضاها، أو ممكن تقول عبارة أوضح لكم، وجد الداعي لها، حدث الصفة وظهرت، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. نجي يدرس، وقف يدرس ومسك القلم، وقف يدرس الطلاب، أصبح هذا المدرس بقوة مدرسا بالفعل، كتب وبدأ يكتب ومسك القلم وطلع الدفاتر، أصبح كاتبا بالفعل بعد أن كان كاتبا بالقوة. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته الكتابة، يعني هو ترك الكتابة متعود أو أخذ أجازة مثلا. لا نقول أنه أو أن نفلب عنه صفة الكتابة، أو أن نقول أنه ليس بكاتب، أو نسحب منه هذا اللقب أو هذه الصفة، لا، لا يزال كاتبا بالقوة. فإذا كتب فهو كاتب لأي شيء بالفعل. ثم يختم هذا المبحث بخلاصة، يعني خلاصة جيدة نقرأها، حلول الحوادث من ربي. نعم، يقول الشيخ: وحلول الحوادث من ربي تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. يعني هذا اللفظ لم يرد لا في كتاب ولا سنة، كما قلت لكم أن المراد بالحوادث هنا الصفات أو أفعال الرب جل وعلا التي يفعلها إذا شاء بمقتضى حكمته جل وعلا. فهذا اللفظ حلول الحوادث لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، وفيه إجمال. يعني إذا وجدنا شخصا يقول بهذا القول، نسأل هذا الشخص: ماذا تريد بنفي حلول الحوادث؟ ماذا تريد بنفي حلول الحوادث؟ فإذا بين معنى صحيحا قبلناه مع التوقف في اللفظ أو رد اللفظ، وإذا بين معنى باطلا رددنا المعنى ورددنا اللفظ. فيقول الشيخ: وفيه إجمال، فإن أريد بالنفي أنه سبحانه وتعالى لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة كالسماوات والأرض والملائكة والخلق ونحو ذلك، فهذا نفي صحيح. نقول: نعم، هذا النفي صحيح، فإن الرب جل وعلا لا يحل فيه جل وعلا شيء من خلقه. وكذلك إذا قال: أردت أنه لا يحدث له وصف متجدد لم يكن قبل ذلك متصفا به، فنقول نعم هذا نفي صحيح أيضا. ثم إذا قال إن أراد به نفي الصفات الاختيارية أنه جل وعلا ينزل إذا شاء يأتي بفصل القضاء سبحانه وتعالى يوم القيامة يجيء ويأتي ويستوي على عرشه ويفعل ما يشاء، إذا قال أنا أردت بنفي الحوادث نفي أفعال الله الاختيارية كما فصلتها من قبل التابعة لإرادته ومشيئته من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء وأنه لا يغضب ولا يرضى، فنقول هذا نفس باطل، فنقول هذا النفي باطل، لأن الرب جل وعلا لا يزال متصفا بصفاته سبحانه وتعالى يفعلها إذا شاء بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. فأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث، فيأتي السني الشيخ يقول فيسلم السني يعني الذي من أهل السنة والجماعة يظن أن هذا الذي يقول هذه العبارة يعني أراد خيرا وهذه الجملة أراد بها معنى صحيحا، فيقول نعم نحن معك. ثم يفاجأ بأن هذا الذي ينفي حلول الحوادث ينفي كلام الله جل وعلا، ينفي استواءه جل وعلا، ينفي نزوله، ينفي إتيانه بفصل القضاء سبحانه وتعالى، فيسلم السني المتكلم بذلك على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله، فإذا سلم له هذا النفي ألزمه يعني المتبع بنفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل. وذكرنا لكم الفرق بين صفات الفعل والصفات الاختيارية، لأن الصفات الاختيارية التي لا تتعدى وصفات الفعل التي تتعدى وهو غير لازم له، وإنما أذي السني من تسليم هذا النفي المجمل عندما قال له أنا أقول بنفي حلول الحوادث ظن أن هذا النفي المجمل فيه خير وأن هذا النافي لم يرد ولا يريد نفي صفات الأفعال ولا الصفات الاختيارية، فلما استفسر منه وجده يريد نفي صفات الرب جل وعلا التي وصف بها نفسه في كتابه العزيز أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو استفسر يعني السني لو استفسر واستفصل لم ينقطع معه، لابد أن يقول له ماذا تريد بهذه الجملة نفي حلول الحوادث، فإذا أراد بها المعنى الصحيح قبلناه ورددنا اللفظ، وإذا أراد بها المعنى الباطل وهي نفي صفات الله جل وعلا الاختيارية ونفي صفات الأفعال رددنا اللفظ ورددنا المعنى. نتوقف عند هذا القدر، وكما قلت في الأربعين القادم فيه عرض إن شاء الله في هذا المسجد، فيكون لا إن شاء الله كل الأربعين الذي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.